فيما تستمر خروقات جيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في 10 أكتوبر الماضي. استشهد مواطنان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب دوار العالم في منطقة المواصي بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وذلك بعد استهدافهما بشكل مباشر من قبل قوات الاحتلال في المنطقة ذاتها. وكان قد استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء إطلاق الاحتلال نيرانه وتقدم آلياته في عدة مناطق من القطاع يوم أمس، بينما أدت الأمطار الغزيرة إلى إغراق آلاف الخيام المنتشرة في مختلف مناطق غزة. هذا وتواصل قوات الاحتلال خرق وقف إطلاق النار المعلن بين حركة حماس والاحتلال عبر القصف وإطلاق النار ونسف منازل المواطنين في قطاع غزة. أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة أن أكثر من 250 ألف أسرة نازحة تسكن في خيام متهرئة في مخيمات الإيواء المنتشرة في أنحاء القطاع تعيش ظروفا إنسانية بالغة القسوة مع دخول فصل الشتاء. وأكد الدفاع المدني أن هذه العائلات مهددة بالغرق نتيجة السيول والبرد القارس، خاصة مع المنخفض الجوي والأمطار الغزيرة التي يشهدها القطاع هذه الأيام، موضحا أن فرق الإنقاذ تعمل على متابعة الأوضاع الميدانية، محذرا من كارثة إنسانية إذا لم يتم توفير الدعم اللازم. استهدفت قوات الاحتلال سطح أحد المباني المقابلة لعين المياه وسط بلدة ديسا بجسم متفجر ألقته طائرة مسيرة من نوع كواد كوبتر، وجاءت هذه الاستهدافات في سياق الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة في جنوب لبنان، حيث تلجأ قوات الاحتلال إلى استخدام المسيرات الهجومية والتفجيرات الموضعية ضد مباني ومنشآت مدنية في القرى والبلدات الجنوبية. وتسببت الاعتداءات المتكررة خلال الأسابيع الماضية في أضرار واسعة بالممتلكات والبنى التحتية، وسط صمت من لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية وعدم تحرك رسمي حكومي لبناني فعال لكبح هذه الخروقات. اقتحم عشرات المستوطنين منطقة قيزون شرق مدينة الخليل بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي أغلقت الطرق الرئيسية المؤدية إلى المنطقة ومنعت حركة المواطنين والمركبات لتأمين الاقتحام. ونفذ المستوطنون مسيرة استفزازية داخل المنطقة رافعين أعلام الاحتلال وسط هتافات وشعارات عنصرية في مشهد أثار غضب السكان وأدى إلى تعطيل الحياة اليومية وتصاعد التوتر في المنطقة. وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال أقامت حواجز عسكرية وعرقلت وصول الأهالي إلى أراضيهم ومنازلهم في إطار سياسات التضييق المستمرة بحق المواطنين في المنطقة. استمعتم مستمعينا إلى موجز الأنباء، في أمان الله.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين أينما كنتم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نبارك لحضراتكم ولجميع المسلمين والمسلمات الذكرى السعيدة بميلاد الزهراء البتول سلام الله عليها. الآن موعدكم مع محاضرتنا الإسلامية اليومية، محاضرنا سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي، وعنوان محاضرته الصديقة الطاهرة في ذكرى ميلادها المبارك. وقتا طيبا نتمناه لحضراتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله وبركاته. أبارك للعالم الإسلامي ذكرى ميلاد سيدة النساء فاطمة الزهراء سلام الله عليها، هذا الميلاد المبروك الميمون الذي ابتهج به نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وابتهجت ملائكة الله، شعت فلا الشمس تحكيها ولا القمر، زهراء من نورها الأكوان تزدهر، بنت الخلود لها الأجيال خاشعة، أم الزمان إليها تنتمي العصر، روح الحياة فلولا لطف عنصرها لم تأتلف بيننا الأرواح والصور، سمت عن الأفق لا روح ولا ملك، وفاقت الأرض لا جن ولا بشر، مجبولة من جلال الله طينتها، يرف لطفا عليها الصون والخفر، ما عاب مفخرها التأنيث أن بها على الرجال نساء الأرض تفتخر، خصالها الغر جلت أن تلوك بها منا المقاول أو تدنو لها الفكر، معنى النبوة سر الوحي قد نزلت في بيت عصمتها الآيات والسور، حوت خلال رسول الله أجمعها لولا الرسالة ساوى أصله الثمر، تدرجت في مراق الحق عارجة لمشرق النور حيث السر مستتر، هي التي ورثت حقا مفاخره والعطر فيه الذي في الورد مدخر، في عيد ميلادها الأملاك حافلة والحور في الجنة العليا لها ثمر. ولدت سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها في اليوم 20 من جماد الآخرة كما عليه الاتفاق، واختلف في السنة التي ولدت فيها، حيث ذهب بعضهم إلى أنها بعد المبعث الشريف بخمس سنوات كما عليه الكليني في الكافي والمسعودي في إثبات الوصية، ومال آخرون إلى أنه بعد المبعث بسنتين، ولكن القول الأول هو أقوى لذهاب أكثر مؤرخين إليه، ولكنهم اتفقوا على أنها بعد المبعث، يعني إن اختلفوا في السنة الخامسة أو الثانية وما شابه ذلك لقد اتفقوا على أن الولادة كانت بعد المبعث الشريف. وهنالك إلى جانب هذا القول قول آخر أنها ولدت قبل المبعث، ويتبنى هذا القول إخواننا أبناء السنة، ولكنه قول غير معتد به لعدة أمور. أما أولا اتفاق الإمامية على ذلك، مما يكشف أن القضية مسلمة ومتواترة لكثرة الروايات التي نقلت في هذا الصدد. ثانيا عدد من المؤرخين ذكر أن جميع أولاد خديجة رضوان الله عليها ولدوا بعد البعثة، وفاطمة كانت أصغرهم كما في البدء والتاريخ والمواهب اللدنية وتاريخ الخميس وغير ذلك. ثالثا روايات عديدة مروية من عدد من الصحابة تدل على أن نطفتها عليها السلام انعقدت من ثمر الجنة الذي تناوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين الإسراء والمعراج، أو أن جبرائيل جاء له بثمر الجنة. أما المصادر من كتب الشيعة فهي كثيرة، مثلا بالبحار عن أمالي الصدوق، وكذلك عيون أخبار الرضا، وكذلك معاني الأخبار وعلل الشرائع وتفسير القمي والاحتجاج وغير ذلك مما يطول الحديث في استقصاء الجميع. وكذلك نجد هذا الخبر في مصادر علماء جمهور المسلمين كما في المستدرك على الصحيحين صفحة 3 صفحة 156 جزء 3 وتلخيص المستدرك للذهبي اللي مطبوع بهامش المستدرك، وكذلك في نزل الأبرار صفحة 88 وفي الدر المنثور جزء 4 صفحة 153 وفي تاريخ بغداد أيضا الجزء 5 صفحة 87 ومناقب الإمام علي بن أبي طالب لابن المغازلي صفحة 357 وتاريخ الخميس الجزء الأول صفحة 277 وفي ذخائر العقبة صفحة 36 ولسان الميزان الجزء الأول صفحة 34 واللآلئ المصنوعة الجزء الأول صفحة 392 وهكذا مصادر أخرى أيضا. وإذا ناقش أحد في بعض هذه الروايات فلا مجال للمناقشة في بعضها الآخر، وذلك لأنها شبه متواترة أو متواترة. رابعا، النسائي لما يذكر يروي أنه لما خطب أبو بكر وعمر فاطمة الزهراء ردهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معللا ذلك بصغر سنها، يعني سبب الرد اعتذر النبي لأنها صغيرة سن كما يروي النسائي. فإذا صح القول بولادتها قبل البعثة بخمس سنوات كما عليه بعض علماء الجمهور، فإن عمرها حين خطباها، يعني خطبها أبو بكر وخطبها عمر، يكون عمرها، طبعا خطبها بعد الهجرة، فيكون العمر حوالي 18 سنة لأنهما خطباها بعد الهجرة كما هو متفق عليه، فيكون عمرها الشريف 18 سنة أو 19 سنة، ولا يقال لمن هي في سن 18 سنة أو 19 سنة بأنها صغيرة السن. وأما الدليل الخامس، روي أن نساء، أكثر من رواية موجودة في هذا المعنى، أن نساء قريش هجرن خديجة الكبرى بعد زواجها من النبي صلى الله عليه وآله، فلما حملت بفاطمة كانت تحدثها من بطنها وتصبرها، وهذا دليل على أنها وضعت فاطمة الزهراء بعد المبعث. وسادسا، عندنا من الروايات جملة تدل أن سبب تسميتها بفاطمة أو بغير فاطمة، وذلك لأن هذه التسمية جاءت من السماء بأمر الله تبارك وتعالى، كما في كنز العمال وكما في المناقب لابن المغازلي وكذلك في ميزان الاعتدال ولسان الميزان وغير هذه المصادر. فلما كانت التسمية جاءت من السماء، يعني لابد أن يكون مولدها بعد البعثة الشريفة، وإلا كيف تأتي تسميتها من السماء؟ هذا ما يتعلق بسنة ولادتها سلام الله عليها. والآن نأتي لبيان ما حظيت به الزهراء من فضائل ومقام، حيث كانت فاطمة النموذج والمثل الأعلى لكل نساء العالمين. ففي الدنيا عندنا حواء، وكانت في بداية الإنسانية وكانت تسعى نحو الكمال، واستمر الكمال عند النساء بدءا من حواء وهكذا إلى آسيا وإلى مريم بنت عمران، وتكامل الكمال حتى بلغ الذروة عند المرأة في فاطمة الزهراء سلام الله عليها. فكانت فاطمة غاية في الكمال وغاية في العظمة، مثلما تجسد الكمال في آدم الرجل الإنسان الذي هو أبو البشرية وأبو الأنبياء، تجسد الكمال فيه واستمر الكمال في أنبياء الله الكثيرين وبلغ أعلى الذروة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا عندنا المرأة النموذجية التي هي في أعلى درجة الكمال فاطمة سلام الله عليها، وعندنا الرجل الذي هو في أعلى درجات الكمال وهو أبوها صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا بعلها أمير المؤمنين سلام الله عليه. أما مقامات فاطمة، قلنا بأن لفاطمة المقام الرفيع الأعلى، لنرى صورا ونماذج من مقاماتها. أولا، روي من مصادر كثيرة أن فاطمة أفضل النساء، نساء العالمين من الأولين إلى الآخرين، فهي أفضل حتى من مريم، حيث ورد أن فاطمة الزهراء سلام الله عليها سيدة نساء الجنة، والجنة فيها مريم وفاطمة سيدة نساء الجنة بما فيهم مريم رضوان الله عليها. وقد صرح السيد أحمد زين دحلان مفتي الشافعية ونقل كلام عن عدة من أعلامهم حينما أورد تزويج فاطمة من الإمام علي سلام الله عليهما، وذكر هذا في سيرته النبوية. قال، وهذا نص كلامه: وهي الزهراء والبتول أفضل نساء الدنيا حتى مريم رضي الله عنها، كما اختاره المقريزي، كما ينقل السيد أحمد دحلان، كما اختار هذا القول المقريزي والزركشي والحافظ السيوطي في كتابه شرح النقابة وشرح جمع الجوامع بالأدلة الواضحة التي منها أن هذه الأمة أفضل من غيرها. والصحيح أن مريم ليست بنبية، بل حكي الإجماع على أنه لم يتنبأ امرأة قط، وقال صلى الله عليه وآله: مريم خير نساء عالمها وفاطمة خير نساء عالمها. وقال صلى الله عليه وآله: يا بني ألا ترضين أنك سيدة نساء العالمين؟ قالت: يا أبتي فأين مريم؟ قال: تلك سيدة نساء عالمها. ثانية من مقامات الصديقة فاطمة أنها واحدة ممن شملتهم آية المباهلة، وجعلها الله بالإضافة إلى النبي والوصي والصبطين، جعلها الله وثيقة على صدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وثيقة على صدقه فيما يقول، حيث أن الله تبارك وتعالى هو الذي أمر نبيه صلى الله عليه وآله بالمباهلة بهؤلاء، يعني بعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، ولم يفعل ذلك من تلقاء نفسه، لأنهم أقرباؤه، لأن الإمام ابن عمه، ولأن فاطمة ابنته، حاشا الرسول ثم حاشاه أن يفعل ذلك. وأخرج النبي الإمام علي والحسن والحسين من الرجال، وحصر عنصر المرأة بفاطمة ليشير أنها أفضل امرأة، ولم تصل لمقامها أي امرأة من النساء. ثالثا من مقامات الصديقة فاطمة، الزهراء واحدة ممن تشير إليهم آية القربى، آية المودة. بسم الله الرحمن الرحيم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وذكرت مصادر المسلمين أن الآية لما نزلت سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ فقال: علي وفاطمة وابناها، كما يذكر هذا ابن حجر في الصواعق المحرقة، والثعلبي في تفسيره، والصيوطي في الدر المنثور، وغير هؤلاء أيضا. وفي الإمام علي عليه السلام والحسن والحسين وأمهم فاطمة الزهراء نزلت سورة الدهر، كما نص على ذلك عدد من المؤرخين، عن نصر بن مزاحم، عن زياد بن المنذر، عن زادان، عن سلمان قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا سلمان، من أحب فاطمة ابنتي، هذا بالإضافة إلى كونها واحد ممن نزلت فيه سورة الدهر، انظر إلى المقام الآخر لفاطمة، المقام الرابع لفاطمة الزهراء سلام الله عليها. عن سلمان قال النبي صلى الله عليه وآله: يا سلمان، من أحب فاطمة ابنتي فهو في الجنة معي، ومن أبغضها فهو في النار. يا سلمان، حب فاطمة ينفع في 100 من المواطن، أيسر ذلك المواطن الموت والقبر والميزان والمحشر والصراط والمحاسبة، فمن رضيت عنه ابنتي فاطمة رضيت عنه. يا له من مقام رفيع، يا لها من درجة سامية عالية. ومن رضيت عنه رضي الله عنه، ومن غضبت عليه غضبت عليه، ومن غضبت عليه غضب الله عليه. يا سلمان، ويل لمن يظلمها ويظلم بعلها أمير المؤمنين، وويل لمن يظلم ذريتها وشيعتها. ومن هذه الرواية نعرف مقام الصديقة الطاهرة الرابع. إذن فاطمة كانت من أعز الناس على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والآن نأتي إلى علاقة الصديقة الطاهرة مع الله، وعلاقة الله مع فاطمة، وقد قدمنا شيئا من ذلك. ونرى علاقة فاطمة مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك نرى علاقتها مع أمير المؤمنين عليه السلام. أما علاقة فاطمة مع الله جل وعلا، نلاحظ أن سلمان يقول: قال لي النبي صلى الله عليه وآله: يا سلمان، ابنتي فاطمة ملأ الله قلبها وجوارحها إيمانا إلى مشاشها. ففاطمة مملوءة بالإيمان، مملوءة بالإيمان، وما ظنك بإنسان ملأ إيمانا بحيث لا يرى إلا رب العالمين تبارك وتعالى. وأما عبادتها، وهذا يكشف علاقة فاطمة مع الله جل وعلا، يقول الحسن البصري: ما كان في هذه الأمة أعبد من فاطمة، كانت تقوم حتى تورم قدماها. وهذا الفعل، يعني تورم القدمين، من صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كان يقوم لله تعالى فتورمت قدماه، فنزل عليه قوله: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فاطمة حينما تذكر الله جل وعلا تثني عليه ثناء عاطر. هذا الثناء يكشف لنا معرفة فاطمة بربها، وأنها عرفته حق المعرفة، ولذا وصفته بذلك الوصف الدقيق في أول خطبتها الكبرى، حيث قالت: الحمد لله على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها، وسبوغ آلاء أسداها، وتمام منن والاها، جمع عن الإحصاء عددها، ونأى عن الجزاء أمدها، وتفاوت عن الإدراك أبدها، وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة جعل الإخلاص تأويلها، وضمن القلوب موصولها، وأنار في الفكر معقولها، الممتنع من الأبصار رؤيته، ومن الألسن صفته، ومن الأوهام كيفيته، ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها، وأنشأها بلا احتذاء أمثلة امتثلها، كونها بقدرته، وذرأها بمشيئته، إلى آخر كلامها سلام الله عليها. وهذا الوصف الرائع من قبل سيدة النساء إلى المولى تبارك وتعالى دليل على معرفتها بالله. وهذه الخطبة الرائعة التي افتتحتها الزهراء بالثناء على الله جل وعلا يتضمن مطالب مهمة جدا تحتاج إلى شرح وتحتاج إلى توضيح. وكلما ازداد الإنسان معرفة بالله ازداد قربا، وعبادة فاطمة كانت تتناسب مع معرفتها لله تبارك وتعالى. وأما علاقة فاطمة، وأما علاقة الله جل وعلا بفاطمة الزهراء كيف كانت؟ عرفنا أن فاطمة كانت من أعبد الناس لربها، وكانت فاطمة من أعرف الناس لربها، وكانت فاطمة مملوءة إيمانا، ملأها الله إيمانا، فكانت في كل أفعالها كانت تراقب الله وكانت تعمل لله. ولنرى علاقة الله مع فاطمة كيف كانت. أولا في الحديث المشهور الذي يرويه جميع المسلمين أن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضا فاطمة. لماذا؟ لأن فاطمة لم تغضب للدنيا قط، ولم تغضب لغير الله أصلا، فلذا كل غضب فاطمة يغضب الله جل وعلا، ولذا الحديث ليس فيه استثناء أبدا. ثانيا، الله طهرها من الرجس تطهيرا، أي من كل رجس من جميع أنواعه الظاهرية والباطنية، ومن المعاصي والسيئات الصغيرة والكبيرة، حتى طهرها من حديث النفس بما لا يريده الله ولا يخطر ببالها ما يكرهه رب العالمين، إذن هي في أعلى مراتب العصمة والطهارة. لذا الآية جاءت مطلقة أيضا، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وهذا المعنى مختص بأبيها وبعلها وبنيها وبها سلام الله عليهم، ولم يعط لأحد غيرهم. وأما ثالثا، الزهراء هي هدية الله لأفضل الأنبياء، لأفضل الأنبياء وهو أبوها المصطفى صلى الله عليه وآله، فهي الكوثر في قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر. يقول الفخر الرازي في تفسيره للكوثر وذكره الأوجه، قال يعني من هذه الأوجه، قال الثالث الكوثر أولاده، الضمير يعود على النبي صلى الله عليه وآله، قالوا لأن هذه السورة نزلت ردا على من عابه عليه السلام بعدم الأولاد، فالمعنى أن يعطيه نسلا، والكلام للفخر الرازي، فالمعنى أن يعطيه نسلا يبقون على مر الزمان، فانظر كم قتل من أهل البيت ثم العالم ممتلئ منهم، ولم يبق من بني أمية في الدنيا أحد يعبأ به، ثم انظر كم كان فيهم من الأكابر من العلماء كالباقر والصادق والكاظم والرضا عليهم السلام والنفس الزكية وأمثالهم. راجع تفسير الرازي الجزء الثالث صفحة 124، عفوا الجزء 32 صفحة 124. والعلامة الطباطبائي أيضا يذكر أن المراد بالكوثر كثرة الذرية أو الخير الكثير، والخير الكثير يشمل كثرة الذرية. وإذا قلنا غير ذلك، يعني إذا أردنا أن نفسر بغير هذا، يبقى قوله إن شانئك هو الأبتر يبقى بلا فائدة. وأما رابعا، الله جل وعلا أعطى فاطمة الزهراء الشفاعة الكبرى والمنزل العظيمة والجاه الكبير، لذا نحن نخاطبها: يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. والروايات الكثيرة تؤكد شفاعة الصديقة فاطمة. كل مؤمن له شفاعة في يوم القيامة، أما فاطمة فقد أعطاها الله الشفاعة الكبرى. يقول الإمام الصادق عليه السلام بأن لفاطمة الشفاعة الكبرى، حيث أنها لو أقسمت على الله تبارك وتعالى بأي شيء، ما مضمون كلام الإمام الصادق، ستجده سريع الإجابة، وسرعة الإجابة يكشف لنا أن لفاطمة الزهراء سلام الله عليها وجاهة عند الله ومنزلة عند الله كبرى، كما يقول الإمام الصادق عليه السلام بأن لها الشفاعة في ذلك اليوم العظيم. إذن من هذا نعرف أن علاقة الله بفاطمة بهذه المنزلة وبهذه الدرجة. أما علاقة فاطمة مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، نحن نعلم من كثرة الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله كما يروي البخاري في صحيحه قال: فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها فقد أغضبني. وقال صلى الله عليه وآله: هي قلبي وروحي التي بين جنبي، فمن آذاها فقد آذاني. وقد علق كبار العلماء على حديث النبي أن فاطمة بضعة مني، يؤذيني ما آذاها ويريبني ما أرابها. علق بعض العلماء أمثال السهيلي حيث قال: هذا الحديث يدل على أن من سبها كفر، ومن صلى عليها فقد صلى على أبيها. واستنبط أيضا سهيلي أن أولادها هم مثلها، لأنهم بضعة مثلها، وذلك الفرع هو تابع إلى الأصل ولا يمكن التفكيك بينهما. فالنبي صلى الله عليه وآله جعلها بضعة منه، لا لأنها ابنته، لأن كل بنت وكل ابن هو جزء من الأب وبضعة من الأب. يقول الإمام علي عليه السلام لولده الإمام الحسن: وجدتك بعضي، بل وجدتك كلي، ولو أن شيئا قد أصابك أصابني. النبي لا يقصد هذه الجزئية، وإنما يقصد أنها جزء من كياني، جزء من هذا الكيان العظيم، من كيان النبوة، وهي الموصل بين الإمامة والنبوة. ولذا جعل النبي إيذاء فاطمة إيذاء له، وإيذاء النبي إيذاء لله تبارك وتعالى. كان النبي يحنو عليها، وكان يكنيها بأم أبيها، وهذه الكنية لها أكثر من تأويل. التأويل الأول أن الله عوض النبي بفاطمة عن أمه، لأن النبي صلى الله عليه وآله فقد أمه، فعوضه الله بفاطمة التي كانت تكن له احتراما كبيرا. وأما ثانيا أن أم الشيء أصله ومجتمعه، مثل الفاتحة أم الكتاب، ومكة أم القرى، ويمكن أن يراد بأن فاطمة أم أبيها يعني أصل شجرة الرسالة، وعنصر النبوة. يقول الإمام الباقر عليه السلام: النبي صلى الله عليه وآله الشجرة الطيبة، وفرعها علي، وعنصرها فاطمة، وثمرتها أولادها، وأغصانها وأوراقها شيعتها. وفي ميزان الاعتدال قال صلى الله عليه وآله: أنا شجرة وفاطمة أصلها، وعلي لقاحها، والحسن والحسين ثمرها. هذا هو التوجيه الثاني، ولعله هو الأولى والمناسب لمثل ما كانت فاطمة الزهراء سلام الله عليها. وأما التأويل الثالث بأن الله سبحانه وتعالى لما كرم أزواج النبي وكناهن بأمهات المؤمنين، بسم الله الرحمن الرحيم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فكناها النبي بأم أبيها. إذا كانت كل امرأة من نساء النبي أما للمؤمنين، طبعا القضية لا تشمل النبي صلى الله عليه وآله لأنهن أزواج للنبي، فإذا كنا أمهات للمؤمنين ففاطمة الزهراء هي أم سيد المؤمنين، هي أم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن من كان ربها مشتبيها لأبيها وبعلها وبنيها كيف بالله مدحها وهي كانت قبل هذا وذاك أم أبيها. الحديث المروي عن عائشة: كانت فاطمة، طبعا هذا الحديث مروي في أكثر من مصدر من مصادر جمهور المسلمين. تقول السيدة عائشة: كانت فاطمة إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وآله قام إليها فقبلها وأجلسها في مكانه. لاحظ هذا الحديث كما قلت يرويه عدد، أمثال الترمذي في صحيحه، وأمثال أبي داود في صحيحه، والحاكم في مستدركه، والبخاري وغير هؤلاء. وهذا الحديث فيه إشارات جليلة. من هذه الإشارات قولها: كانت فاطمة إذا دخلت على النبي، يعني هذا الفعل يصدر من النبي كل ما تدخل عليه فاطمة، ولم يصدر منه مرة أو مرتين، وإنما عادة النبي هكذا: كانت إذا دخلت عليه فاطمة قام إليها، يقوم إليها إجلالا ويستقبلها، وبعد ويجلسها في مكانه، يجلسها في مكانه احتراما لفاطمة وإعلاء لشأن فاطمة، وإلا من منا يفعل هذا مع ابنته أو مع ولده؟ إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة الكثيرة. وأما حب فاطمة لأبيها، يعني العلاقة متبادلة. تحدثنا عن حب النبي واهتمام النبي بفاطمة، وأما حب فاطمة لأبيها سلام الله عليها. حب النبي ينبغي أن يكون أغلى من كل شيء. القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لاحظ الآية المباركة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لاحظ هذه الآية تجعل حب النبي ينبغي أن يكون أعلى وأفضل ومقدم على كل شيء، على الآباء وعلى الأبناء وعلى الإخوان وعلى الأزواج، وهكذا الأفراد الذين ذكرتهم الآية المباركة. نرى أن فاطمة الزهراء كانت تذوب في حب النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. فاطمة في عنفوان شبابها، لها من العمر 18 سنة، وهذا العمر هو عنفوان الشباب، ذروة الشباب. الإنسان يكون متعلقا بالدنيا كثيرا، وإذا بفاطمة يخبرها أبوها بأنها أول أهل بيته لحوقا به، فتفرح وتبتسم، وما فرحها وابتسامتها إلا دليل على أنها تحب لقاء النبي، تحب لقاء النبي وتفرح بلقاء أبيها صلى الله عليه وآله وسلم. فاطمة بكت على أبيها، وبكاؤها دليل حبها للنبي، كانت تبكي عليه الليل والنهار. وكل من ترجمها كان يقول: لم تزل الصديقة بعد أبيها ناحلة الجسم، منهدة الركن، باكية العين، محترقة القلب، يغشى عليها ساعة بعد ساعة من البكاء على أبيها. وكان جبرائيل ينزل عليها ويهدئها ويصبرها. وهذا يكشف لنا عن أمرين: عن حبها للنبي، وعن مقامها، بحيث يهبط جبرائيل يصبرها ويهدئها. هكذا كانت علاقة فاطمة سلام الله عليها مع أبيها صلى الله عليه وآله وسلم. وأما علاقة الصديقة الطاهرة مع الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، الإمام أمير المؤمنين تقدم ليخطب فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وقد خطبها قبل الإمام علي الكثيرون، وكان النبي صلى الله عليه وآله يردهم معتذرا بأن أمرها بيد السماء. ولما جاء الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وخطب الصديقة الطاهرة فاطمة، تهلل وجه النبي فرحا وسرورا، تهلل وجهه فرحا وسرورا، وهبط عليه جبرائيل قائلا: يا رسول الله، لقد زوج علي بفاطمة في السماء فزوجها منه في الأرض. يعني عقدت حفلة لزفاف فاطمة وزواجها من الإمام علي في السماء، والآن النبي يريد أن يقيم حفلة زفاف لفاطمة من علي في الأرض. فما وقع في الأرض وقع قبله في السماء. اقترنت فاطمة مع الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وشاركته في ظروف الدهر وفي مكاره الحياة، وتحملت ما تحملت، وعانى ما عانى أمير المؤمنين، وكانت إلى جنبه فاطمة الزهراء، وكانت له ركنا كما عبر رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث قال له: يا علي، عما قريب سينهد ركناك. يقول الإمام: فلما قبض النبي قلت انهد ركني الأول، ولما رحلت فاطمة قلت انهد ركني الثاني. فكانت فاطمة الزهراء طائعة للإمام أمير المؤمنين، وكانت المرأة النموذجية والزوجة الصالحة بمعنى الكلمة، يعني في قمة الصلاح. وعلى النساء أن يتعلمن من فاطمة الزهراء سلام الله عليها، يتعلمن منها كيف تعاشر المرأة زوجها، وكيف تعيش المرأة في بيت زوجها، وكيف تربي الأسرة. يقول الإمام علي عليه السلام: والله ما أغضبتني منذ عاشرتها، ولا أغضبتها منذ عاشرتها، ولقد عز علي فراقها. وكانت فاطمة الزهراء النموذج الأعلى، وقد ربت أولادها الحسن والحسين، فكانوا هؤلاء هم الأئمة الذين بهم تفتخر البشرية، ومن نسلهم الطيب الطاهر كان علي بن الحسين، وكان محمد بن علي إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. فكانت فاطمة الزهراء في بيت الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليها وعليه يمثلان الأسرة النموذجية، الأسرة الراقية، الأسرة العظيمة، الأسرة التي تقول فاطمة في ساعة احتضارها حينما أرادت أن توصي أمير المؤمنين، قالت له: يا أبا الحسن، هل عهدتني كاذبة أو خائنة؟ وهل خالفتك منذ عاشرتني؟ أسرة وحياة زوجية طويلة، لابد في يوم من الأيام أن تصدر مخالفة، أن يصدر خلاف صغيرا كان أو كبيرا، في وجهة نظر، في شيء من شؤون الدنيا. ولكن فاطمة تسأل أمير المؤمنين: هذا العمر الذي قضيته معك، هل عهدتني خائنة أو كاذبة؟ وهل خالفتك منذ عاشرتني؟ قال لها أمير المؤمنين: معاذ الله، أنت أبر وأتقى وأشد خوفا من الله من أن أوبخك بمخالفة يا فاطمة الزهراء. هكذا كانت فاطمة مع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فلنتعلم من فاطمة الزهراء، ولنأخذ منها درسا في عبادتها وفي علمها. في عبادتها كانت أعبد أهل زمانها بعد أبيها وبعلها، وفي علمها فاطمة الزهراء كانت المرأة المعصومة التي يأتي كبار الصحابة أمثال سلمان الفارسي فيتعلم منها ويستزيد منها، وغير سلمان رضوان الله عليه. ولنتعلم من مدرسة فاطمة في الحجاب والستر. فاطمة الزهراء ضربت لنا أروع الأمثلة في عفاف المرأة وفي طهر المرأة، كانت فاطمة النموذجية في هذا الجانب. فلنتعلم منها، وليتعلم نساؤنا وأخواتنا العزيزات دروسا من فاطمة في مسألة الحجاب والمحافظة على العفاف وعلى الستر. فاطمة سلام الله عليها يروى عنها أنها قالت حينما سئلت ما زينة المرأة، قالت: ألا ترى الرجال ولا الرجال تراها. وهذا هو ذوق الشريعة، يعني وإن كانت الرواية كما يدعي بعضهم أنها ضعيفة، لكن هذا هو ذوق الشريعة، ذوق الإسلام، أن الإسلام لا يريد للمرأة أن تكون متهتكة، أن تكون كثيرة الاختلاط مع الرجال قدر الإمكان، أن لا تكون المرأة مختلطة مع الرجال. لنتعلم من فاطمة الزهراء في الإخلاص، في التقوى، في تربية الأسرة، في شق هذه الحياة نحو الله تبارك وتعالى، ولنا فيها أسوة كما كان لنا في أبيها وبعلها أسوة حسنة. اللهم اجعلنا من السائرين على درب فاطمة الزهراء، وأبارك مرة ثانية للعالم الإسلامي، للأمة الإسلامية، ذكرى ولادة الصديقة الطاهرة الميمونة، ونبارك لإمام العصر صاحب العصر والزمان، أرواحنا له الفداء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة الشيخ إبراهيم النصيراوي.
الصلاة، أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي أن يركع، قال: عليه الإعادة. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان حكم من نسي الركوع وتذكر في أثناء الصلاة، وبيان حكم من نسي سجدتين من ركعتين، وبيان حكم من نسي التسليم. قلنا فيما سبق إن الأجزاء الركنية للصلاة خمس، التي إذا لم يأتي بها المصلي ولو سهواً تبطل الصلاة، وهي النية وتكبيرة الإحرام والقيام المتصل بالركوع والركوع والسجدتان. وقد يسأل سائل: ما حكم من نسي الركوع وتذكر في أثناء الصلاة؟ الجواب: هنا ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتذكر قبل السجدة الأولى، والحالة الثانية أن يتذكر بعد السجدة الأولى وقبل أن يدخل في السجدة الثانية. الحالة الثالثة أن يتذكر بعد أن دخل في السجدة الثانية. فإذا تذكر قبل أن يسجد السجدة الأولى فيجب عليه أن يرجع ويأتي بالركوع وما بعده إلى أن يكمل صلاته ولا شيء عليه. وإذا تذكر بعد أن سجد السجدة الأولى كذلك يرجع ويأتي بالركوع وما بعده، والأحوط أن يعيد صلاته بعد إتمام الصلاة. وإذا تذكر أنه لم يأتي بالركوع بعد أن سجد السجدة الثانية بطل صلاته ووجبت عليه الإعادة. وقلنا فيما سبق إذا نسي المصلي سجدتين من ركعة واحدة حتى ركع بطل صلاته. وقد يسأل سائل: ما حكم من نسي سجدتين من كل ركعة سجدة واحدة؟ الجواب: قضاهما بعد الصلاة بأن يسجد مرتين بعد الانتهاء من الصلاة، ويأتي لكل سجدة بسجدتي السهو. وقلنا فيما سبق أن التسليم من أجزاء الصلاة، وهو آخر جزء من الصلاة. وقد يسأل سائل: ما حكم من نسي التسليم؟ الجواب: إذا تذكره قبل الإتيان بما ينافي الصلاة كالكلام الذي هو ينافي ومن مبطلات الصلاة جاء به وصح صلاته. وإذا تذكر بعدما جاء بالمنافي كما لو تكلم مع صديقه وتذكر أنه لم يأتي بالتسليم صح صلاته. والأفضل في هذه الصورة إعادة الصلاة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للزهرة وصل سلام، خبرها شوق وهيامي ولا تنشغل بالحمام. يا طير يا طير يا طير يا طير يلي تهاجر،
يا طير
يا طير يلي تهاجر للزهرة وصل سلام، خبرها شوق وهيامي ولا تنشغل بالحمام. ياللي تهاجر للزهرة وصل سلام، خبرها شوق وهيامي لا تنشغل بالحمام. عطشان كل هالوصالك وبروح ادور مقامك، وبروح ادور مقامك للزهرة وصل سلام. يا طير يا طير يا طير ياللي تهاجر،
يا طهر خيذ مرسالي ويقصد للزكية، خبرها عن علي وبعد كل اللي فيها. يا طهر خيذ مرسالي ويقصد للزكية، خبرها عن علي وبعد كل اللي فيها. مبرية ذيبتك لو تمر بكل منية، نبري ديمتك لا تمر بكل منية. هذا حالي ولا صوت وتاني والحسرة أجبر حناني والحسرة أجبر حناني للزهرة وصل سلام للزهرة وصل سلام
يا طير يلي تهاجر للزهرة وصل سلام خبرها شوق وغيابها لا تنشغل بالحناسة طير يلي تهاجر للزهرة وصل سلام خبرها شوق وغيابها لا تنشغل بالحناسة عشان كل هالوصايا وروح ادور مقامة وروح ادور مقامة للزهرة وصل سلام يا طير يا
يا طير يصفيك جنحك بلهفة ودادي عش بخيالي وعبر جبالي وموادي يا طير يصفيك جنحك بلهفة ودادي عش بخيالي وعبر جبالي وموادي ويا طير لو مرك عطش اشرب مرادي يا طير لو مرك عطش اشرب مرادي لا تبالي العهد غالي ومن تشوف زهرة الهابينا بينا ومن تطوف لا تبالي العهد غالي ومن تشوف زهرة الهابينا بينا ومن تطوف لهفة أحر أمنياتي والهالة ترخص حياتي والهالة ترخص حياتي للزهرة وصل سلام
للزهرة وصل سلام
يا طير يلي تهاجر للزهرة وصل سلام خبرها شوق وغيامها لا تنشغل بالحناسة طير يلي تهاجر للزهرة وصل سلام خبرها شوق وغيامها لا تنشغل بالحناسة عشان كل هالوصايا وبروح ادور مقامك وبروح ادور مقامك للزهرة وصل سلام يا طير يا طير يا طير يلي تهاجر
ويا طير اتملمت تاخذ الها عيني وتجبر لهفتي وحسرتي ودمعة سنين
الثانية ظهرا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين شيماء غراوي معكم أقدم لكم حصاد الظهيرة وإليكم أهم العناوين الرئيس الإيراني بيزشكيان يواصل زيارته لكازاخستان وتوقيع مذكرات تفاهم بين البلدين شهداء وجرحى بقصف مدفعي وإطلاق نار من مروحيات الاحتلال على مناطق متفرقة من خان يونس بقطاع غزة الاحتلال يشن حملات دهم واعتقالات طالت مواطنين ومتضامنين أجانب في مناطق متفرقة من الضفة الغربية من العناوين إلى التفاصيل وقعت إيران وكازاخستان 7 وثائق ومذكرات تفاهم في إطار تعزيز مستوى العلاقات بين البلدين وذلك ضمن زيارة الرئيس بيزشكيان إلى كازاخستان وشملت الاتفاقيات مجالات النقل والترانزيت واللوجستيات والتبادلات الثقافية والمساعدة القانونية والصحة والعلاج إضافة إلى التفاعلات الدبلوماسية والإعلامية كما وقع الرئيسان الإيراني والكازاخستاني على بيان مشترك في ختام هذه الاتفاقيات وجاءت هذه الخطوة ضمن الجولة الإقليمية التي يقوم بها الرئيس الإيراني إلى كازاخستان وتضم تركمانستان للمشاركة في قمة السلام والثقة